قال رحمه الله: فصل في الثناء وأقسام. الثناء لغة الجوال. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام: الأول ديني شرعي وهو الفناء عن إرادة السوي أو السوى، أي عن إرادة ما سوى الله، أي التفاني مع التفاني بكذا وكذا، عن إرادة ما سوى الله عز وجل بحيث يثنى بالإخلاص لله عن الشرك. هذا الإخلاص الطاعة وماذا ولا يقع منه الشرك، وبشريعته عن البدعة، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه، إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضات الله عما سواه. وحقيقة انشغال العبد مما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي ثناء في اصطلاحهم. وهذا حتى هذه التسمية فيها ما فيها، لكن على هذا المعنى صحيح. قالوا: هذا ثناء شرعي به جاءت الرسل ونزلت به الكتب، أي على هذا الاصطلاح ولهذا المعنى، وبه قام وبه قيام الدين وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تريكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق، تبين أنه يرد على يعني ما يسمونه بالذوق غير أولئك الصوفية. وهذه التعبيرات الأولى كما سبق اجتنابها، وأن يعبر بما جاء بالشرع. قال في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن به يجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. معنى يعود الكفر أن يصير الكفر. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوي، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته، رابع عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، أي قطع عن طاعة الله أصلا، فناء الانقطاع عن طاعة الله أصلا. وهذا هو الزندقة والكفر، انقطاع عن طاعة الله مطلقا. قال: حتى صار يدري أهو بعبادة أو ذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود، أي بماذا الشغول بالتفكر فقط. والمذكور لقوة سيطرة الوالد على قلبه، وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، هؤلاء الصوفية أصحاب السلوك والذوق والوجد، كل هذه العبارات الصوفية. قال: هو فناء ناقص من وجوه، إنما هو ناقص منه ما هو يعني ماذا كفر وزندق. قال: الأول أنه دليل على ضعف قلب الهاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا جاهد العبادة والآمر استغل به عن المعبود والأمر والآمر، هذا خطأ. بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه لا يصل عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما لا أو ما يعلمه غيره غلطه فيها، يقول بعض في هذا الحال: سبحاني سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم ونحو ذلك من هذيان والشطح. وهذا قول ما حكمه؟ كفر. هو قول قلات الصوفية كابن عربي الجندير والحلاج وأمثال هؤلاء، سبحاني ما أعظم شاني الماذا ينسب الجيلان، إنه قال ها الجنة لعب الصبيان، ايه قال عافية. قال لا قول ماذا قول ماذا جيلاني: كل من طاف حج البيت السبع والبيت طائف بخيامه، قال الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين كمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل، لهذا هو مستدع من أصله، ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، ففي هذه الحال كان على غاية من الثبات بقوة الظاهرة، بقواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة ما زاغ البصر وما طغى، وقال عن قواه الباطنة ما كذب الفؤاد ما رأى. وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء، وسادات أوليائهم لم يقع لهم ذلك مثل هذا الفناء، وهم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء، بل كانوا مستغنين بالعبادة وبالطاعة مع عدم خروجهم يعني على إلى هيئة المجانين. وإنما حدث هذا في عصر التابعين من ذات حدوث التصوف، فوقع منه في بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وبعضهم ربما لكثرة الزهد المزعوم، وهذا لا يعتبر زهدا، يعني التقشب الذي يسمونه تقشبا يصرف المأكولات والمشروبات حتى يصاب مثل ما خلية حتى يكأنه شبه مجنونا شدة الجوع في بطنه، لذلك حتى ذكر رجلا جاء إلى ابن سيرين فقال أنا بقرة اذبحني وقد هدل، فقال له ابن سيرين ماذا ينسينا يعني، فقال له الآن أنت نحيف، كان طبيبا حاذقا وإن كان زنديقا، قال أنت الآن نحيف فاذهب وأكل حتى تثمن، فإذا ثمنت ذبحناه يكون فيه لحم، فذهب فأكل ما ثمن فذهب ما كان به صحيح، فيحصل لهم هذا من ذاك. وماذا لم يحرم الله عز وجل على الناس الأكل والشرب، بل الإنسان يأكل ويشرب ومن الحلال الطيب ويتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى، إنما ذم الله التوسع بذلك، وإذا شغل الإنسان عن طاعة الله. قالوا منهم من يموت وعرف هذا كثير في بعض مشايخ الصوفية، إنما عرف الصوفية ما عرف إلا فيهم هذا. قالوا من جعل هذا نهاية السالكين فقد ظل ضلالا مبينا، قولهم أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا اليقين حقه الكفر، إذا بلغ اليقين بلغ دريه الزندقة عياذا بالله. واليقين المذكور في الآية مراد به الموت، أي أعبد ربك حتى تموت، حتى تلقى الله وأنت عابد لله سبحانه وتعالى. قال ومن جعل هذا نهاية السالكين، أي أنه يصل إلى اليقين أو أنه يصل إلى أنه يسد الفناء، فهذا وصل للجنان صحيح، إما أن يكون مجنونا وإما أن يصل إلى ترك العبادة والدين ويكون هذا زندقة. قالوا من جعلهم من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ خطأ بينا واضحا، من جعل هذا من لوازم السير، وأن الإنسان لا يصل المرتبة العليا إلا إذا كان يعني ماذا قد فني وصل إلى الفناء، فهذا ليس بصواب، بل هذا باطل من أبطل الباطل. قال وحقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن جمع بين شهود العبادة والمعبود نحو ذلك، هذا على حسن الظن بهم، والحقيقة أنهم قوم من ضلال ما تلبس عليهم الشيطان. نعم ماشي وإن شكر ما مات على هذا الغوام نالية. قال القسم الثالث فناء إلحادي كفري، وهو الفناء عن وجود السوي، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق وأن الموجود عين الموجد، وليس ثم رب ومربوب وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور، مع أن الأول أيضا قد يصل أيضا إلى الزندقة كما سبق. قال بل كل شيء واحد وعين واحد، وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني، وهذا ليس التلمساني الإخواني المتأخر، هذا التلمساني متقدم وصوفي من غلاة صوفية، وابن سبعين والقونوي ونحوهم، هؤلاء أكبر من النصارى من وجهين، هؤلاء الذين أهل الوجود الذين يقول كل ما هو موجود هو الله عز وجل، هذه السارية هي الله، الكلب هنا معنى الله، كل ما هو موجود هو الله سبحانه وتعالى، فما عنده فرق بين خالق ومخلوق، وإنما كل ما هو موجود هو الله سبحانه وتعالى. وهذا القول أشد كفرا من كفر من الحلولية والاتحادية، مع أن أولئك كفار لكن أولئك أثبتوا خالقا ومخلوقا، وإن كان الحلولية أهون من الاتحادية وكلاهما كفار، لكن أصحاب الوحدة لم يجدوا خالقا أبدا، صلى الله العافية. وعلى هذا لوازم خطيرة جدا على هذا القول، ردها الإمام القيم في مقدمة نونيته قد مرت معنا في الدرس. قال وهؤلاء أكبر من النصارى من وجهين، أحدهم أن هؤلاء يعوا رب الخالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كان غير متحدين. الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء، في الكلاب والخنازير والأقدار والأوساخ، وهذا هو الحاصل، وهذا ليس إلزاما لقولهم، بل هذا هو عين قولهم، هذا ليس إلزاما لهم. وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه في المسيح، أي جعلوا متحدا مع المسيح مع خلق المخلوقات لنا من الأنبياء الله. أما هؤلاء مع أقدر المخلوقات وأنجس المخلوقات، نسأل الله السلامة والعافية، ولهذا هم أكثر من اليهود والنصارى. قال: وتصور هذا القول كاف في وتصور هذا القول أي معرفته كاف في رده، إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والأكل والمأكل شيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد، وهذا غاية ما يكون من الصفة والضلال، كما سمعتم قد رد عليها ابن القيم بكلام شاذ وافن. وهذا حاصله، يعني يكون الناكح والمنكوح شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، والضارب والمضروب، والطاعن والمطعون، القاتل والمقتول، والماشي والقائم، والكل شيء واحد، والله المستعان. وعلى هذا فلا حرام ولا حلال، كل شيء مباح. وهكذا قال الشيخ رحمه الله: يذكر عن بعضهم انه كان ياتي ابنه ويدعي انه الله رب العالمين، كفى بهذا القول كفر زندقه. فقبح الله طائفه يكون الهها الذي تعبده هو موطوها الذي تفترشه. وقال ابن القيم رحمه الله في النونيه: ان هذه الطائفه القوم ما فعلوه عن انس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالاذان، وكذلك قالوا انه المنكوح والمذبوح بالعين الغوي الزاني، يعني الزاني والمجني به نسال الله العافيه، على هذا القول هو الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. الى ان قال: هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم يا ذا السبحان، سبحانك اللهم، تنزه الله عز وجل وتقدس عن هذا القول الباطل. قال: يا أمة معبودها موطوها، أين الإله وثغرة الطعان؟ يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسير جملة الكفران. قال فصل: ولا يتم الإسلام إلا ببراءة مما سواه، كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل، وهذه عبارة عن مكملات الكتاب خاتمة. قال: كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها باقية كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قال لقومهم: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مثلا الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بفتح أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: فإذا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يواتون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. والبراءة نوعان: الأول براء من عمل، الثاني براءة من عمل، الثاني براءة من عامل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك والبدع والمحدثات، فيبرأ من جميع الأعمال يتبرأ منها ويبغضها ولا يحبها ولا يرضاها لنفسه ولا يرضاها لمؤمن ولا لمن يحب. قال: ونحو ذلك بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك إقرار أو إقراره أو العمل به مضاد لله تعالى ويرضى بما لا يرضاه. كل إنسان لا يعمل لكنه يرضاه يأثم وإن كان لم يعمله. قال: وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال، أي بغض كثير لا يحب بوجه، بكل حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصل ما يقتضي ولاءه أي محبته لأنه كافر. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، أي بحسب عمله، لأنه عنده أعمال يعني مسلم وأعمال أخرى لا يتبرأ منه بها. قال: بيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان. فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال الإيمان وخصال كفر، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين فسدوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجاء الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، ووصفهم بالإيمان، مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر العملي، لقوله صلى الله عليه وسلم: سباع المسلم في السوق قتال كفر، أخرجاه عن ابن مسعود. ولم تكن هذه الخطبة الكفرية منافية لأصل الإيمان، ولا رادعة للأخوة الإيمانية، ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية، ويقوي مقتضاها ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة، ولا يعني هذا الموازنة، لا. فلو كان إنسان عنده بدع ولا تبغضه كما تبغض الكافر، وليس أن هذا الحسنات والسيئات، لا، أي براءة منه تكون ليست براءة ممن هو كافر. كذلك لو أن سنيا أو سلفي عنده معاصي لا تكون براءة منه، ما تكون براءة ممن إيش؟ من مبتدع. ولكن ليس هذا كما سمعتم فيه أي موازنة بين ذكر الحسنات والسيئات. البراءة منه على حسب عمله، ليس معناها ذكر حسناته، وإنما يبرأ من سيئاته. قالوا: هذا الأصل يعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة الإيمان وخصلة كفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وقد كان عليه السلف والأئمة، وتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، وكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر، سواء الكفر الأصغر فيبغض على قدر ما عنده، أو سواء الكفر الأكبر فيبغض بغضا بكل حال، كما قال المصنف رحمه الله. قال فصل: المأمور المؤمن مأمور بفعل مأمور وترك المحظور، أيوه مأمور بترك المحظور، والصبر على المقدور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إنه من يتقي الله من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص، المأمور منهم يكون أمرا لازما فيجب على العبد فعله ولا يتركه إلا لعجز كالواجبات، ومنهم يكون ليس لازما كالمستحبات، وينبغي المسلم أن يسارع فيها ما استطاع. كذلك المحذور منهما هو نهي جازم كالمحرمات، فيجب البعد، ولا نقول ما استطاع، يجب البعد ولا يقربها إلا إذا أكره وصف درجة الإكراه والاضطرار، إلا وأن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. ومنهما لا يكون نهي جازم كالمكروهات، ومثل هذا ينبغي المسلم أن لا يقربها. قال: ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص، أي ما كان مأمور بفعله مأمور مع فعله بالإخلاص فيه والاستغفار. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا يكفي، وبعضهم يستعمل الإخلاص في باب المعاصي، فقلنا لا يكفي، لماذا تعطي الله؟ قال: والله نية طيبة. هذه النية الطيبة تحتاجها في العمل الصالح، ما تحتاجها أن تسرق أو تكذب أو تغالط أو تخدع وتقول نية طيبة، إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال الصالحة قبولها صحة وفسادا بماذا؟ بالنية الصالحة. فإذا كانت نية عمل صالح ونية طيبة ينفع، أما إن كان العمل سيء والنية طيبة لا تنفع، لا ينفع هذا الخبر. قال: وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفر ربه ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. أما الأصلان في الأمر فهما أصل قبل العمل أو مقارن له، وهو الاجتهاد والامتثال علما وعملا، أي يعمل العمل بعلم ثم يعمل به، يعمله غير بالعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحذور. والثاني أصل بعد العمل، هو الاستغفار والتوبة، ذكر على الله أكثر عبادة، أكثر عبادة ما شاء الله عبادة وينقطع عنها الإنسان، الصلاة لا بعدها الأذكار، الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كثيركم آباءكم أو شيء تذكرى، وهكذا شرع أيضا بعد الصلوات بعد الأذكار في أغلب الصلوات إيش نوافل أخرى، وشرع أيضا بعد رمضان 6 من شوال وغير ذلك. فهكذا الإنسان ينتهي من عبادة تجد بعدها عبادة إما واجبة وإما إيش مندوبة، كل ذلك حتى لا يقبل العبد ويرى أنه قطع عن عبادة الله، ليعلم أنه لا يزال عبد لله، وأنه كلما انتهى العبادة أنه يحتاج إلى عبادة أخرى، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى. ثم إذا انتهى وقت هذه قليل أو أيام على حسب عبادة، وجاءت عبادة أخرى، وهكذا حتى يعرف العبد أنه دائما عبد لله سبحانه وتعالى. قال والثاني أصل بعد العمل هو الاستغفار والتوبة من التفريط بالمأمور، أيضا الخوف أن العبد عمل هذا ما تقبل منه أو التعدي في المحبوب، ولهذا كان من مشروع ختم الأعمال بالاستغفار كما قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل وختموه بالاستغفار، أي بعد أن صلوا قيام الليل مع ذلك يستغفرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وآخر سورة نزلت في عليه سورة النصر، بالإجماع أنها آخر سورة نزلت. إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان بعد نزولها بكثير كما في حديث العباس الصحيحين. قال فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك ربنا ربي ماذا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا كان في آخر حياته أيضا بعد أن شهد الله له البلاغ التام وأكمل الله الدين، ومع ذلك أمره بالاستغفار، وكان يقول في ركوعه وسجوده كما في الصحيحين عن عائشة. وكان نزولها إذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فقرأ عمر رضي الله عنه وقال ما يعلم منها إلا ما تقول، رواه البخاري. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك الله سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، وجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلت خاتمة العمل. قال أما الأصلان في القدر فهما أصل قبل المقدور، وهو الاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة به ودعاؤه رغبة ورهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فيكون معتمدا على ربه ملتجئا إليه بحصول المطلوب ودفع المكروه، ولا يعتمد على القدر يقول ما كان مقدر لي سيأتي ويكفي، لا لا من أعمله، فكل يسر لما خلق له، فيعتمد على الله ويلجأ إليه ويستعين بالله ويستعيذ بالله ويرغب ويرهب، كل هذه الأعمال قبل العمل يستعين بالله فيما ينفعه ويعمل ما ينفعه ويحذر ما يضره، هذا قبل. قال والثاني بعد المقدور هو أصر على المقدور حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروهه فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخفيه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإن الحال لا يمكن أن يتغير عما قدره الله تعالى، فيرضى بذلك فيسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن، كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقال القمة في الآية هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فإذا راعى الأمر والقدر، أي المسلم راعى الأمر وما يكون قبل الأمر وما يكون بعده، والقدر وما يكون قبله وما يكون بعده، لأن السلام يتكلم على إيش؟ الأمر والقدر، على الشرع والقدر، هذا هو خلاصة الرسالة. قال فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم، وقد جمع الله بين هذين الأمرين في أكثر من موضع كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله حمدك الله فاعبده وتوكل عليه وقوله وقوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طيب نكمل غدا إن شاء الله، هكذا جمعة نكمل يجوز إن شاء الله، حتى الذين يتأخرون يكون حضروا معنا ختم الكتاب صحيح، وإنما العبرة بالخواتيم إن شاء الله نزلت وننتهي إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. هذا إن شئتم إن شئتم ها بعده بعد درس لا كالعادة 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 إن شاء الله. Yeah.